بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة الصائمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا بالأمس مع إجلاء بني النضير، وبني النضير هؤلاء هم من فئة من الفئات الثلاث اليهودية التي كانت في المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وبنو النضير كانوا أغنى الثلاث، يعني بنو النضير كانت أغنى من بني قريظة وأغنى من بني قينقاع. ووصلنا إلى قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقد ذكرنا الأحاديث المرغبة في قراءة سورة الحشر أو أواخرها، وهي أول الآيات الثلاث: هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن، إلى ثلاث آيات. يعني ولو أن نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ليست من الثلاث. وقلنا في الفيء، الحكمة في التعبير بالفيء: ما أفاء ما أرجع، وقلنا احنا فاء رجع، تاب رجع، ساب رجع، أناب رجع. فهل وقلنا احنا فيها، هل كانت أموال بني النضير كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأخذت منه ثم أرجعها الله له؟ لا، ما كانت ملكا له قبل، ولكن الله يعبر في ما أفاء إشعارا بأن خيرات الدنيا أولى الناس بها هم المؤمنون. وحضرتني فكرة كان قد قالها احد العلماء من زمان نحن طلبة، ولكن كنت مستعجل واثرت الا اقولها. كان يتكلم في فهم الناس للزهد، الزهد هو التقشف، الناس يفهموا كده، البعد عن طيبات الحياة الدنيا، ترك الزينة. فقال لهم، فكان يقول هذا الشيخ: هذا فهم خاطئ للزهد. الزهد اولا ان تزهد في المال الحرام، تزهد في المال الحرام. ثانيا ان يكون لديك اموال كثيرة وتزهد، يعني لا تترفه وانفق من اموالك. والفكرة دي صح، لانه قيل عمر الخطاب، قيل لعمر بن الخطاب: انت زاهد، انت زاهد. قال: اين زهدي؟ ما ملكت حتى ازهد، ما عنديش ملك حتى ازهد. ولذلك كان العلماء يضربون المثل الاعلى في الزهد بعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ليه؟ عنده اموال كثيرة جدا، والناس جميعا اغنيه، حتى حصل في عام من الاعوام انه جمع الزكاة فلم يجد فقيرا يأخذ الزكاة، اراد يوزع الزكاة، لم يجد في الامة فقير واحد يستحق الزكاة ولا يطلب الزكاة. ماذا عمل بها؟ اشترى بها عبيدا واعتقه، واعان كثيرا من الشباب على الزواج، وانفقها كلها في الرقاب وتحت بند وفي سبيل الله، ووضعها في بيت الدولة. المهم يا رسول الفيء، الرسول لما غنم 50 درع و50 بيضة و340 سيف، وفكروا بيض يعني الدحي، لا، بيضة بتلبس على الرأس، وفكروا انها بيض يعني، لا. فقال لثابت بن قيس: ادعوا لي قومك قال أدعي الخزرج، يعني لأنه من خزرج. قال لا، ادعوا الأنصار كلهم. فدعا الأنصار كلهم، الأوس والخزرج. فوقف خطيبا عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر خير الأنصار وكرم الأنصار، لأنهم آووا المهاجرين وأسكنوهم في ديارهم وأشركوهم في أموالهم حتى وصل أشركوهم في نسائهم يطلقون بعضهن ويتزوجونهن. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، هذه غنائمنا من بني النضير، فإن شئتم قسمتها بينكم وبين المهاجرين ويبقون في مساكنهم كما هم. لأنهم ساكنين في دور مين؟ دور الأنصار. فنقسم الفلوس دي، الدروع دي والسيوف دي بينكم وبين المهاجرين، ويبقى المهاجرون في دوركم، وإن شئتم وزعتها على المهاجرين فقط ويخرجون من دورهم. وهي الغريمة بحد وقتها رأى كده، هي الغريمة في الواقع، يعني هي فيء، هي لو كانت غنيمة يعني المسلمون قاتلوا فيها وتعبوا فيها لابد أن تقسم بين المقاتلين، لكن ذلك كان فيئا. ربنا قال فيه: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا حركت إبل ولا حركت خيول، جات لكم طيبة لواحد مستوية، فهذا في يعني شيء زيادة. ماذا قال الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، اقسم هذا الشيء كله على إخواننا المهاجرين ويبقون في دورنا. يعني مش تقسمهم بيننا وبينهم ويستنوا بدورنا، لا، اديهم هذا الشيء كله ومع ذلك يظلون في دورنا. وفي رواية أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن شئتم جمعت هذا المال وأموالكم، يعني ده واللي عندكم ممكن، وقسمته بينكم وبين المهاجرين، وإن شئتم أعطيت هذا المال للمهاجرين ويخرجون من دوركم. قالوا: يا رسول الله، اعطي هذا المال للمهاجرين كله وخذ من أموالنا ما شئت لهم. سبحان الله، يعني احط خلاصه المال ده على المال اللي عندكم كله ووزعه بينكم المهاجرين عشان اللي عندكم واللي اتى الله فيه، يا اما اديهم هذا المال كله للمهاجرين فقط وانتم ما تاخدوش. قال: يا رسول الله، اديهم ده ما تاخدوش منه، وخذ من اموالنا الخاصه لاخواننا المهاجرين ما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وارحم أولاد الأنصار. ونزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه معلومة علمناها، ولكن لها دلالات. دلالاتها: إلى أي حد كان إيمان الأنصار، وإلى أي حد كانت عفة المجاهدين المهاجرين، وإلى أي حد كانت حكمة محمد صلى الله عليه وسلم. حكمته أن الأنصار والمهاجرين كانوا في حصار بني النضير، مشتركين في الحصار، ولكنهم لم يقاتلوا، وأسند الله إليه هذا الفيء يوزعه كيف شاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم مداخل النفوس ومسارب القلوب
فأراد أن يستوثق من الأنصار كلهم وألا شيء في نفوسهم إذا أعطى هذا المال أو هذا الشيء للمهاجرين فقط. فقال ما سمعتم، وكان الجواب متمشيا مع حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أرضاهم. وكونه عليه الصلاة والسلام يستشيرهم هذه عندهم أعز من هذا المال كله. كل صلى الله عليه وسلم بيقدرهم وبيحترمهم وبياخذ رأيهم، وإيه رأيكم أديه لفنكم المهاجرين ويطلعوا من السكن ولا سيهم بينكم وبينهم ويستنوا في مساكنكم، تستخدم رأيهم ما شاء الله. هذا تكريم للأنصار. فكانوا عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقسمه على إخوان المهاجرين ويظلون في مساكننا. وعلى الرواية الثانية اعطهم هذا المال خاصة لهم، وخذ من أموالنا ما شئت لهم. الإيمان إن يستقر في القلب ويعمر الوجدان يسمو بالإنسان فوق عرض الدنيا، ويجعل الإنسان يسخر كل إمكاناته العلمية والصحية والمادية في سبيل إرضاء الله تبارك وتعالى. في هذه الغزوة سمعتم قول عبد الله بن ابن سلول على مثال الذين نفقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. الله أخبر بأن عبد الله بن أبي كذاب له فرع عنه، وإذا قتلوا لا ينصرون. ولذلك يا نظر الله حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم 21 ليلة وما تحرك ابن أبي ولا ناصرهم ولا كان. ولذلك نزلوا على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الخروج على أن يأخذوا من أموالهم كل ثلاث بيوت حمل بعيد. الله تعالى بعد هذا يقول ايه؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. طرف معنى كده ايه باللغة العادية كده؟ يعني أنتم أيها المؤمنون أيها المسلمون أعداؤكم يخافونكم ويرهبونكم أكثر مما يرهبون الله تبارك وتعالى. يعني أنتم أقوى في نظرهم من الله. شو بقول؟ ولماذا؟ لأحد سببين، إما لأنهم لا يؤمنون بالله أصلا ولا يؤمنون باليوم الآخر، بحقهم ربنا مفيش يوم آخر ولا حاجة، حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، أو يخافونكم لأن عذابكم لهم عاجل، عذابكم لهم هتأدبوهم دلوقتي، وأما عذاب الله فهو آجل، فهو آجل. شو إيه خلى الناس لا يحسنون دينهم أو لا يؤدون عباداتهم؟ ماذا جعل الناس يرتكبون الكبائر وبعضهم في تبجح؟ لأن العذاب عذاب الله مؤجل في الآخرة. ولو قلت لك يا أخي ما تجي في شرف بلد أبتو باخذنا على الساحة. ومما يدل على هذا كذلك لو أن إنسانا ذهب ليرتكب كبيرة من الكبائر فوجد إنسانا آخر ممن يعاقبون على هذه الكبيرة، يعني واحد راح يسرق، لقى عسكري عند الدكان يسرقه، خايف العسكري أكثر يخاف من الله أهو، لأن العسكري أشد رهبة عند السارق من الله تبارك وتعالى. واحد رايح بيت مع لينا يعمل مش عارف ايه، لقى صاحب البيت بيتنحنح يدخل لا وهكذا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم مين هم؟ المؤمنون الصادقون، المؤمنون الصادقون. اما يوم ان نتخلى عن ديننا، يوم ان نترك مبادئنا لنقلدهم، يوم ان نجعلهم اساتذة، يوم ان نسميهم خبراء ونحن متأخرون، حينئذ تسقط هيبتنا وتضيع مهابتنا ولا يكون لنا عندهم اي شأن. وصدق رسول الله يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصاصها. قالوا من قلة يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. تجد الاجنبية يمشي في بلاد المسلمين معتزا بنفسه، شامخا امنا غير عابئ باي شيء، وواثق كل ثقة انه لا يستطيع احد ان يمسه بشيء. لماذا؟ لانه لو مس بكلمة وراءه دولة تدافع عنه. اما نحن والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلو ذهبنا الى بلد عربي مسلم زينا، بس مش بلدنا، مش مصر يعني، نمشي خائفين، فما بالنا في بلاد غير المسلمين نمشي مرعوبين. لماذا؟ سقطت الهيئة، ضاعت المكانة. اما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خاطبهم الله بقوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا في الحصون من وراء الجدار، لكن ما يجيش مواجهة كده، ما يجيش إيه؟ مواجهة كده. ولذلك كانوا عاملين إيه؟ خط برلين، مش كده؟ أهو ده من وراء جدر الجدع. ولكن الله أعان المسلمين ونصرهم عليهم في العاشر من رمضان، وحطم خط برليف بالقوة الفاعلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقاتل إلا في القدرة. بأسهم بينهم شديد، هذه الدول أو هذه الجماعات المبغضة للإسلام لا يحبون بعضهم، لا ما تصفوش يعني، هم بينهم وبين أنفسهم أعداء، لا يلتقون الا على شيء واحد هو اعداؤهم للاسلام. اما فيما بينهم قلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. بعد غزوة بني النضير وترتيب السير مش واحد، يعني بعض السير تجيب غزوة بني المصطلق، وبعض السير تجيب غزوة ذات الرقاع، وبعض السير تجيب دومة الجندل، ولكن هي غزوة بني المصطلق يعني غزوة مهمة جدا وفيها دروس كبيرة جدا جدا. هنقول شوية كلام منها النهاردة كده، يعني زي ايه؟ مقدمة او تهيئة، وبعدين نحللها بعد كده. رئيس بني المصطلق او زعيمهم واحد اسمه الحارث ابن ابي ضرار. الحارث ابن ابي ضرار من المشركين العرب الذين يكيدون للإسلام، جمع جموعا كثيرة من قبيلته بني المصطلق ومن العرب المجاورين له، وأعد العدة للهجوم على المدينة. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هتقول عمل ازاي وعمل ازاي؟ هو كان عنده قمر صناعي ولا عنده؟ ولا حاجة، هو عنده قمر رباني، عنده معونة إلهية، ربنا يهيئ له كده ناس يخبروه من حيث لا يدري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الاعتاد، فأرسل بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه ليتفقد او يتأكد الخبر. وبرضك يا ابوكم ده بيمشيش على اي شائعة، لا ما يمكن الكلام ده، ما حدش عامل حاجة. ذهب مريدة ومريدة قال له يا رسول الله اسمح لي اقول انا عاوز اقوله، قال له قول اذنت لك. فذهب مريدة حتى لقي بني المصطلق فقال لهم من الرجل؟ من انت؟ قال لهم انا رجل منكم. ما هو السائل رصاصا علمت بما اعددتم له فجئت لانضم اليكم بقومي وان قومي كثيرون، فعلى اي امر ومتى انتم عازمون؟ قالوا له قال فاني ذاهب وساتيكم بجمع كبير. ما فكرش انا معاه. قال يا اخي لا تتريف وعجل، يعني هات اهلك تعالى بسرعه عشان تنضم لنا. فرجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الخبر صحيح وحصل كذا وكذا وكذا. استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه فخرجوا. والغريب في الموضوع ان هذه الغزوه كان فيها عدد كبير جدا من المنافقين، من الذين دخلوا الاسلام نفاقا، واللي دخلوا في الاسلام نفاقا دخلوا بعد غزوه بدر، لان الاسلام اللي بيبقى ضعيف ما تلاقيش منافقين، انما اللي ينافق القوي ولا الضعيف؟ القوي، انما ينافق القوي. فلما لقوا المسلمين اقوياء دخلوا في الاسلام، فذكروا مسلمكم. دخلوا لا لحب الاسلام، ولكن دخلوا حبا في الغنائم او خوفا من ضرب المسلمين له. يا بنتي يا بنتي. وطبعا المنافقين بيبقى اهاليهم الاصليين عارفين انه مش قصه بخوف. زي الفالحين فينا بقول لك ايه؟ امسك العصب والوزن. امسك العصب ايه؟ والوزن. لا تخليك مع عدو ولا مع عدو. ان دول نجحوا يبقى انا كنت معاكم. ان دول نجحوا يبقى انا كنت معاكم. وما اكثر هؤلاء الناس الان. ما اكثر. في الانتخابات، في غير الانتخابات، في الاعمال، في الوظائف، في الموظفين والرؤساء، كثير جدا منها من هذه الفئه. بس دي نفاق اجتماعي ودكت نفاق ديني. خرج كثير من المنافقين ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم على ماء اسمه ماء المريسية. ولذلك قلت لكم في اول يوم ان عدد الغزوات مختلف فيه. ناس يقولوا 28 ناس يقولوا 27 ناس يقولوا 29 ليه؟ اي مثلا غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع هي غزوة واحدة. ولكن بعضهم سماها المريسيع عشان الدير اللي كان عنده القتال اسمه المريسيع. وناس سموها المصطلق لانها كانت مع بني المصطلق. ناس عدوها اثنين وناس عدوها واحد. وفي غزوات مش في مكان واحد. قريبا بعض دي الشهر ده ودي الشهر اللي وراه. جعلهم واحدة. والبعض جعلهم ايه؟ اثنين. انا بقول كده ده ليه؟ بقول كده عشان لما تلاقي في كتب التاريخ الاسلامي ولا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث اشياء متعارضه لا تسخط. ما تقولش بقى اهم بيفبركم، اهم بيقولوا اي كلام، مره يقولوا كده ومره يقولوا كده لا يا يعني. كله صحيح ولكن له وجه. ايه السبب في تعدد الاراء؟ ايه السبب في اختلاف الائمه؟ ايه السبب في كذا؟ كله له سبب. ولكن ليس هناك اختلاف ولا كذب في المبادئ الإسلامية إطلاقا إطلاقا. فسألوا أهل الذكر قلت لا تعلمون. وجاء القوم بن المصطلق فالرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن مبادئ الإسلام وأن الإسلام ليس متعطشا للدماء ولا طامعا في الأموال. قال يا عمر نادي فيهم قولوا لا إله إلا الله فاعصموا دماءكم واموالكم. فنادى عمر فيه ايها الناس ولا يا بني المصطلق قولوا لا اله الا الله، يعني ادخلوا في الاسلام. فابوا ان يدخلوا في الاسلام. وبدا واحد منهم برمي سهم فرماهم المسلمون ساعه الرمي متبادل. ثم امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحمل المسلمون عليه. اولا لما قال قولوا لا اله الا الله وما قالوهاش يراه بالنفس. حينما سمعوا بعض الحلفاء حينما رأوا جيش المسلمين فر كثير منهم وتركوا بني المصطلق. هجم المسلمون عليهم ونزلوا فيهم ضربا ما خدتش ساعة، يعني حاجة بسيطة جدا، إلا واستسلموا جميعا. قتل منهم 10 ولم يقتل من المسلمين إلا واحد اسمه هشام بن صبابة، واللي قتله مش مشرك، اللي قتله واحد مسلم قتله خطأ، قتله خطأ. يبقى قتل 10 وأسر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم 200 واحد، 200 أسير، أكبر عدد من الأسرى، والباقي فر هاربا. 200 أسير و2000 بعير و5000 راس غنم، 5000 كبش بس، و2000 جمل، و200 واحد ما بين رجل وبين امرأة أسرى، وفر هؤلاء جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أياما في هذا المكان حتى لا يفكروا أنهم سيعودون، وهو راجع. نزلوا على ماء في الطريق، فكان فيه واحد من مية من مريسيعته اسمه سنان. سنان ده غلام بيخدم للأنصار، واحد آخر اسمه جهجاه، جهجاه ده بيخدم عند عمر بن الخطاب، ده بيملى مية لواحد أنصاري وده بيملى مية لعمر بن الخطاب. طبعا الأنصاري من المدينة وعمر بن الخطاب من المهاجرين، فهم كل واحد منهم رمى الدلو بتاعه، فيظهر الحبال اختلطت مع بعضها، ده واحد يشد ده يشد، الزحمة مع بعض سنان وجهجاه. فراح جهجاه ضارب سنان، هو ضرب سنان، راح سنان قال يا للأنصار الذي اهل وجد الحقوني، راح جهجاه قال يا للمهاجرين. فقام الانصار وقام المهاجرون وكادت تكون فتنه، لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك الامر في اوله، قال افتنه وانا فيكم، فهدأ القوم. وسعى اناس ومنهم عباده بن الصامت الى ترقيه سنان، فرضي سنان وتنازل عن حقه، لأن جهجاه المهاجري ضربه. ربنا بيعمل كده ليه؟ تقول لي ما رضاها، تقول أنا عارف إنك عارف إن حكمتكم. هو سنان ده مش مسلم، وفيش بنصحف صوت ده، وجهجاه ده مش مسلم، إزاي يعملوا كده يعني؟ والأنصار دول يعني ده إيه الكرم بتاعهم وإيه الإيثار بتاعهم وعينين الضرب يعني؟ واحد يقول يا للأنصار وقال المهاجرين، هتقولوا اضرب بعضكم انتم فكده حاجة كده. أقول لكم لا، أراد الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا وأن يستجيب الأنصار لسنان حمية، حمية أهل المدينة بس وبتوع مكة حمية، أراد الله أن يحصل هذا ولو إنه غلط، ولكن غلط كبير لحكمة أعلى وفائدة أعظم ونتيجة أرقى. إيه النتيجة الأرقى؟ تمييز الخبيث من الطيب، تصفية الصف المؤمن. كيف ذلك؟ لا أطيل عليكم. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين سمح صوت جهجاه بيقول يا للمهاجرين، فراح قال الأنصار إيه؟ جاكم كلام؟ ارتحتوا؟ جيلكم استقبلتموهم، رحبتم بهم، أسكنتموهم دياركم، وقسمتم معهم أموالكم، وقدمتم إليهم كل شيء، كل ذلك أنكروه، وما قنعوا بهذا، بل صدروكم في القتال للقتل، لأن كانوا القتل في غزوة أحد من الأنصار أكثر المهاجرين، صدروكم للموت، ومات منكم عدد كبير، وما بقي بعد ذلك الا المنافره. المنافره يعني ايه؟ يعني عاوزين يضربونا. جهجاه يقول يا للمهاجرين، تعرفوا احنا مثلنا ومثل جياع قريش، يقول جماليب قريش
ما نحن وجلاليه قريش يعني فقراء قريش الا كمثل القابل كم من كلبة يأكل. شو كنت فاهم الكلام؟ عفار نبايب يقول الانصار يعني انبقوا انتوا عملتوا 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 وانتوا يعني ما خلطوش وراكم ورا. والمهاجرين نسوا كل هذا وما بقي الا ان كافرونا وما بقي الا ان يستنفروا علينا يعني عايزين يضربونا. احنا ضربوا مثلنا ومثلهم كالذي قال سم من كلبك ياكل يعني الكلب بتاعك اذا وصلته كويس وسمنته هياكلك لكن جوح كلبك يذبحك. بقى دي كلمة استعماريه دي لما المستعمرين يستعمروا بلد ما يشبعوهاش ابدا يخلوها فقيره جعاله عرياله جهله لان النهار ما يقوى هيغيروا على وطنهم ويطلعوا. جوح الكلب ثم هو جعان يمشي وراه شبعته يكسر يستغنى عنه. سم من كلبك ياكل والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. وانتوا تسمعوا كلامي لو ما تصرفوش عليهم هيطلعوا. وده في صوت المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. مين قاعد معاهم؟ غلام انصاري اسمه